بسم الله الرحمن الرحيم.
هيا هيا يا إخوان نتعلم حكمة لقمان.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرموا أولادكم وأحصنوا
وصايا
لقمان.
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصاب إن ذلك من عزم الأمور.
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله.
وصايا لقمان.
مين فينا يا جماعة بيجلس مع أولاده يعلمهم سيدنا لقمان بيعمل إيه؟
بالله عليك
مين فينا بيقول لأهله وأولاده أقيم الصلاة؟ مين فينا بيأمر زوجته بالصلاة؟ مين فينا أول ما بيرجع من بره من الشغل قبل ما يقول لها
الأكل إيه النهاردة؟
يقول لها صليت الظهر ولا لا؟ صليت العصر ولا لا؟
طب والسنة؟
طب أخبارك إيه مع القرآن؟ قريت الحزب بتاعك النهاردة؟ قريت الورد بتاعك؟ قلت أذكار الصباح ولا لا؟ هو جاي من بره همه على بطنه.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
يا لو إني
أنا بقول لك النهاردة
يا ريت تحجب بلاطة،
يا ريت تحجب بنات،
دي مسألة شخصية.
طب تخيل بقى لو إن النبي بنفسه هو اللي جالك وقال لي حجب بنات.
النبي
تقدر تعصي،
تقدر تعصي.
مراقبة النفس.
المراقبة على طول تبقى عندك عالية جدا، على طول لازم تقف، يبقى في عندك فلاشات كده حمراء، تقف توقف نفسك في أي لحظة لو كان فيها معصية لله، الأمر ده هيوصلك لدرجة الإحسان.
كفى يا نفس ما كان، كفاك هوى وعصيانا، كفاك ففي الحشا صوت من الإشفاق نادانا. أما
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
في ناس حواليك مش بيصلي،
في ناس حواليك بيعصوا ربنا،
ما تحبش نفسك بس، لا لازم تحب الخير لإخوانك.
يبقى زي ما أنت بتصلي
يبقى وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
واقصد في مشي،
امشي بالراحة يا ابني،
تواضع،
خليك متواضع زي ما سيدنا لقمان وصى ابنه
وقعد يقول له الكلام الغالي ده.
أنت يا ترى
بات الليلات
مع ابنك
وصيه
وتذكره بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يسر شركة إيلاف للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان وصايا لقمان، وذلك لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، ونحن الليلة بمشيئة الله جل وعلا على موعد مع درس بعنوان وصايا لقمان. الحقيقة أن موضوع الوصية لها مكانة عظيمة جدا في دين الله عز وجل. دايما كنا نلاقي النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يوصى أصحابه كثيرا، دايما يتعهدهم بالوصية، وهم كمان كانوا يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكل منهم يطلب منه الوصية. يا رسول الله أوصني، يقول الأولاني لا تغضب، الثاني أوصني أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك، الثالث أوصني أوصيك بتقوى الله، الرابع أوصني أوصيك ألا تكون لعانا، الخامس أوصيكم بالجار، وهكذا. ولذلك سبحان الله شوف الاختلاف هنا، كل واحد كان دي وصية إيه
إنما سمي له وصية خاصة. ده بيفكرنا بحديث تاني لما جاء ابن مسعود الحديث البخاري ومسلم، فبيقول له يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. يجي واحد تاني يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله؟ يقول له بر الوالدين، وبعدين إيه بعدها الباقيين. وبعدين يجي واحد تالت ما أحب الأعمال إلى الله؟ يقول له الجهاد في سبيل الله. فالنبي كان بيقدم هنا الصلاة على وقتها، ويقدم هنا بر الوالدين، ويقدم هنا الجهاد في سبيل الله لاختلاف أحوال الناس. هتبقى لكم مسألة عاملة ازاي، وده من فقه النبي صلى الله عليه وسلم بنفوس الناس من حوله لأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. في برضو وصية جميلة جدا كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح عن الصحابي الجليل العرباض ابن سارية رضي الله عنه ورضاه، قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بقى معاذة النبي عاملة ازاي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، طبعا ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. شوف أحوال موعظة النبي عاملة ازاي، لما كان النبي يعظ إنسان على طول دموعه تنزل وقلبه إيه؟ يبقى في حالة من الوجل. سبحان الله، موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، كأننا آخر مرة نشوفك يا رسول الله وانت بقى بتوصينا يعني آخر وصية صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. مع أن الصحابة لن يدركوا الزمان اللي احنا عايشين فيه ده، لكن النبي يعني كأنه يقول ذلك للأمة. شو بدي؟ فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فنعمل إيه يا رسول الله؟ قال فعليكم بسنتي. يبقى سنة النبي هي طوق النجاة، صح ولا لا؟ هي طوق النجاة. ودينا مثلا قبل كده يعني لو تتذكروا لما ذكرنا قصة الباخرة سالم إكسبريس لما غرقت وفضل رجل واحد بس فضل متعلق بلوح خشب. سبحان الله، الرجل ده لما فضل متعلق بلوح خشب قعد 3 أيام في المية، لا سمكة قرش تقرب له بأمر من الله سبحانه وتعالى، سمك القرش ما قربلوش. الرجل نفسه كان ممكن يموت يا إما من سمك القرش يا إما من الخوف يا إما من الجوع. لمد بده ولا ده ولا ده 3 أيام متعلق في اللوح وفي البحر. بعد 3 أيام جت طيارة هليكوبتر عشان تستكشف المكان وتشوف المكان اللي غرقت فيه السفينة، لقت الرجل ده رموا له الحبل لف حوالين وسطه ورجليه وبطنه. تعرفين الحبل ده عامل زي ايه؟ لما ننسى المثل ده نفتكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في عز بقى ما احنا عايشين في بحر الفتن اللي احنا عايشين فيه ده، ايه النجاة؟ الحبل ينزل، سنة النبي، طوق النجاة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيك صح في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به، امسك بقى الحبل ده، لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فسبحان الله، فهذا الرجل لما نزل الحبل وتلف حوالينه وطلع قعدوا يعالجوه يومين كما أسلفنا، يومين محاليل وعلاجات وشافيه لحد ما ايه فكده واكتملت قواه. قالوا له انت ساكن فين؟ في القاهره. اجروا له عربيه بجوه، ركب العربيه على بعد بعض الكيلومترات من السويس انقلبت العربيه فمات. شوف ربنا لم يقدر له ان هو يموت في عز البحر، في عز ظلمات البحر واسماك القرش والخوف والجوع، ما يموتش الا في الحته دي، لان مالك الملك قدر ان هو يموت في الحته دي سبحان الله. يبقى إذن إيه؟ الإنسان لابد أن يؤمن إن هو الرزق هيوصلك والموت لن يؤجل ولن يؤخر. شوف قد إيه؟ يعني الموت يعني في وقت ما ربنا قدر لك الرزق هيجيلك غصب عن أي إنسان. الموت هيجيلك حتى لو كنت إيه؟ ولو كنتم في بروج مشيدة كما أخبر الحق جل وعلا. يبقى إيه؟ أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. نعمل إيه يا رسول الله؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. تعالوا بقى نخش في الموضوع ونشوف من هو لقمان رضي الله عنه وارضاه. حقيقة اختلف السلف في مسألة لقمان، هل هو كان نبيا أم عبدا صالحا؟ من الحقيقة إن الرأي الراجح الذي عليه الأكثرون إن هو كان عبدا صالحا. سيدنا ابن عباس كان يقول عن لقمان رضي الله عنه وارضاه، كان يقول أنه كان عبدا حبشيا نجارا، كان عبد إيه؟ عبد حبشي وكان يعمل نجارا. سيدنا جابر بن عبد الله بيوصفه بقى بيقول كان قصيرا أفطس الأنف وكان من النوبة، يعني من جنوب مصر، خدت بالكم؟ طيب. وقال ابن جرير وكان لقمان عبدا حبشيا نجارا، ففي يوم من الأيام قال له مولاه اللي هو يمتلكه يعني قال له اذبح لنا شاه واتني باطيب ما فيها، هات لي احلى حاجه في الشاه. فذبح له الشاه وجاب له القلب واللسان، قال له دول اطيب ما في الشاه، فاخذهم. بعد فتره من الزمن امره مولاه انه يذبح شاه ثانيه وياتيه باخبث ما فيها. خذوا بالكم من فقه هذا الرجل الصالح رضي الله عنه وارضاه. فذبح الشاه وجاءه ايضا ايه بالقلب واللسان، فتعجب سيده وقال يعني ازاي ده، قلت لك هات لي اطيب ما فيها فجيت لي بالقلب واللسان، وقلت لك هات لي باخبث ما فيها برضه جيت لي بالقلب واللسان. قال اجل يا سيدي، انه ليس من شيء اطيب منهما اذا طاب ولا اخبث منهما اذا خبث. صحيح، القلب واللسان لما يطيبوا يبقى هم دول افضل حاجه، ولما يخبث عياذا بالله يبقوا اخبث حاجه، نسال الله العفو والعافيه. يتضح من الكلام ده ان لقمان عليه السلام رضي الله عنه وارضاه كان عبدا قد مسه الرق، وطبعا معروف ان الرق لا يعني هذا الرق ينافي ان يكون نبيا، لان الانبياء كما تعلمون لا يبعثون الا في احساب قومهم. يبقى سيدنا لقمان الراجح من اقوال اهل العلم انه كان ايه، كان عبدا صالحا رضي الله عنه وارضاه. الحقيقه لما تسمع وصف سيدنا جابر بن عبد الله لما يقول كان قصيرا افطس الانف من النوبه، سبحان الله، تعرف ان الانسان رغم انه كان عبدا اسود الا ان الله عز وجل يرفع قدر العبد بايمانه بالله. خدت بالك؟ ولذلك يا جماعه احنا عايزين نتعلم حاجه مهمه جدا، ان احنا لما نوزن الناس نوزنهم بميزان الله مش بميزاننا احنا. احنا ما نفهمش المثال دي، يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيوضح لنا بيقول ايه كما عند مسلم، رب اشعث اكبر ذي تمرين قدره ايه عند الناس يا جماعه، مدفوع بالابواب، يجي يخبط عليك تفتح ايه ده اشعث اكبر اقفل، يقوم قافل الباب في وشه. طب هذا الرجل ربما يكون عنده ايمان يزن الجبال، هذا الانسان البسيط الفقير اللي مش لاقي حتى يعني اي حاجه يتجمل بها للناس، سبحان الله، قد يحمل قلبا يعني موصول بالله جل وعلا. فهذا الانسان لو اقسم على الله لابر الله قسم، غالي جدا عند ربنا. لذلك اذكر سبحان الله كان احد الصحابه جاءه النبي صلى الله عليه وسلم من الخلف فاحتضن، وده طبعا بيوضح لبعض الناس اللي كانت بتظن ان النبي كان لا يمزح ابدا. واحد الشباب لما يلتزم نسال الله العفو والعافيه التكشيره دي لا تفارقه حتى ينزل ايه ويلقى منكر ونكير، ما ينفعش يبتسم ابدا في حياته. ليه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بسام المحيا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني البسمه دي لا تفارق وجهه بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم، وده من باب الرحمه في دعوه الناس الى الله عز وجل. يعني الدعوه ما هيش موقوفه يا شباب على المنابر والخطب والدروس والكتب ابدا، الدعوه دي دعوه اخلاقيه، وديننا ده دين الاخلاق في الاصل، انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. شوف قد ايه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما جه يتكلم عن ضمانه بامر الله عز وجل لاي عبد ببيت في الجنه خلى حسن الخلق في اعلى حاجه. حديث عند ابي داود بسناد حسن يقول صلى الله عليه وسلم انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا، وزعيم ببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا. خدوا بالكم بقى، وانا زعيم ببيت فيه اعلى الجنه لمين؟ لمن حسن خلقه. فاللهم ارزقنا حسن الخلق. فسبحان الله، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، نرجع للموضوع بقى، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمزح مع هذا الصحابي، فالنبي راح مغميه من وراء وقال من يشتري هذا العبد، النبي بيضحك مع الصحابي، فقال هذا الصحابي الجليل، فقال اذا تجدني كاسدا يا رسول الله، ده انا اللي زي ملوش قيمه ولا ليه ثمن. فقال له صلى الله عليه وسلم غير انك عند الله لست بكاسد، وفي روايه غير انك عند الله غال. يا سلام، يبقى ده قدره، قدره عند الناس حاجه، قدره عند رب الناس سبحانه وتعالى حاجه تانية خالص. نرجع للحديث، رب اشعث اكبر ذي تمرين مدفوع بالابواب، لكن هذا العبد لانه يحمل ايمانا يزن الجبال لو اقسم على الله لابر الله قسمه. يا سبحان الله، والنبي كان بيعلم الصحابه الكلام ده، حديث البخاري النبي واقف وسط الصحابه وراح معدي واحد غني ما شاء الله لابس لبس قبها ومتشيك ومتظبط وحاطط يعني مظبط نفسه تمام وماشي قدامهم، فقال النبي ما تقولون في هذا؟ ايه رايكم في الرجل ده؟ فقالوا يا رسول الله حري ان تكلم ان يسمع. يا سلام، ده مجرد ما يقول بس يا جماعه ايوه تحت امرك وتفضل وطلبات سيادتك اوامر وشخبطه اولاد سيادتك تخطيط لمستقبل حياتنا يعني والحاجات دي سبحان الله. فقالوا حري ان تكلم ايه؟ ان يسمع، وان نكح ان ينكح، وان شفع ان يشفع. اول ما يتصل بالتليفون يا فلان انا عايزك تخلص اؤمر يا سعاده الباشا وتخلص كل حاجه. سبحان الله، يمر بعدها شباب واحد تاني فقير جدا يا عيني ماشي كده مطقطق الراس كده ولابس لبس يعني ايه على قده، فقال النبي وما تقولون في هذا؟ ايه رايكم بقى في الراجل ده؟ فقالوا حري ان تكلم الا يسمع، ده مين هيسمعه ده غلبان، وان شفع الا يشفع، لا هناخد من وراء ايه ده ولا حاجه. تمام، وإن نكح لا ده الأبواب تتقفل في وشه بقى حدش يجوزها، قال لا ينكح. سبحان الله، فوضح لهم النبي مش هو ده مقياسكم أنتم بقى كبشر، طب شوف بقى مقياس رب البشر. فقال النبي لهذا الفقير ده خير من ملء الأرض من مثل هذا. شوف قد إيه، وده مش معنى الحديث يا شباب إن كل فقير أحسن من كل غني أبدا، إنما المقياس هنا والمعيار إيمانه بالله. يعني لو فقير ما يعرفش ربنا وغني يعرف ربنا أنهي الأحسن؟ طبعا الغني. طب لو فقير هو اللي يعرف ربنا والغني ما يعرفش ربنا يبقى الفقير أفضل. يبقى المقياس والمعيار في النهاية إيه؟ مين فيهم يقرب من ربنا أكتر؟ ربنا رزقك بمال، المال ده قربك من ربنا، يبقى نعم المال الصالح للعبد الصالح أو للرجل الصالح. طب المال ده أبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى، يبقى إيه؟ بئس المال. طيب ندي مثال أخير عشان توضح المسألة دي. حديث رواه أحمد بإسناد حسن، وكلكم طبعا عارفين القصة دي، لما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه طلع فوق شجرة عشان يجيب سواك للنبي صلى الله عليه وسلم. فانتوا عارفين طبعا ان سيدنا عبد الله بن مسعود كان سقانه دقيق ورفيع، فالمهم اول ما طلع جات الريح فراحت هز الاغصان فانكشفت سقان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. فالصحابه ضحكوا، فقال النبي مما تضحكون؟ حكون ايه؟ فقالوا يا رسول الله نضحك من دقه ساقيه. فقال صلى الله عليه وسلم اهو ده ميزان ايه ابن مسعود؟ شوف بقى ميزانه في الاخر عامل ازاي. قال والذي نفسي بيدي لهما في الميزان يوم القيامه اثقل من جبل احد. طب في المقابل حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم انه لا ياتي الرجل السمين العظيم، بس ما يعرفش ربنا للاسف، انه لا ياتي الرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان يوم القيامه فلا يزن عند الله جناح بعوضه. الشاهد من وراء الكلام ده كله ان لقمان رضي الله عنه وارضاه رغم انه كان عبد افطس الانف وكان اسود وكان عبد وكان بسيط جدا، الا ان ايمانه بالله عز وجل رفع الله عز وجل به قدره في الدنيا والاخره وخلد ذكره في كتابه العزيز في القران الكريم. خدت بالكم مثلا ازاي؟ الحقيقه ان لقمان رضي الله عنه وارضاه كان يعني له كلام في غايه الحسن والجمال، كان كلامه فعلا عجيب جدا. اقول لكم بس بعض الكلمات اللي كان بيقولها قبل ما نخش في وصايا لقمان عليه السلام. كان لقمان يقول لابنه يا بني بع دنياك باخرتك تربحهما جميعا. بيع الدنيا دي واشتري الاخره تربح دنيا واخره. وده نص كلام النبي يا جماعه، مش النبي قال كده؟ كما عند الترمذي بسند صحيح قال من كانت الاخره همه اللي يحصل جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمه. يبقى كسب الدنيا وايه واخره الاثنين مع بعض. فقال له يا بني بع دنياك باخرتك تربحهما جميعا ولا تبع اخرتك بدنياك تخسرهما جميعا. روايه تاني او كلام تاني، يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فان الله يحيي القلوب بنور العلم كما يحيي الارض بوابل المطر. وقال لقمان لابنه وهو يعظه ايضا مره اخرى يا بني اختر المجالس على عينيك فإذا رأيت المجلس يذكر فيه الله عز وجل فاجلس معهم، فإنك إن تك عالما ينفعك علمك، وإن تك غبيا يعلموك، وإن يطلع الله عليهم برحمة تصيبك معهم. شوف كلام الغالي، يا بني لا تجلس في المجلس الذي لا يذكر الله فيه، فإنك إن تك عالما لا ينفعك علمك، وإن تك غبيا يزيدك غباء، وإن يطلع الله إليهم بعد ذلك بسخط يصيبك معهم. يبقى تختار إيه؟ الناس الأفاضل اللي قاعدين في مجالس الذكر لله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في ذلك حديث أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن أن لله ملائكة يعني يلتمسون حلقات الذكر فإذا وجدوها تنادوا فيما بينهم هلموا إلى حاجتكم، خلاص لقيناها، فيجلسون في ذلك المجلس. في آخر الحديث يقول جل وعلا لملائكته أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقوم ملك ويقول يا رب فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجته. ده كان إيه؟ ليه 20 جنيه عند فلان الفلاني ومش عارف يوصل له، فقالوا له ده قاعد في المسجد في الدرس بتاع الشيخ فلان. جري لقى في المسجد قاعد، هو ولا كان رايح درس ولا كان عايز حاجة من المسجد، ففضل قاعد لحد ما خلص راح مصطاد. سبحان الله، يعني كان جاي الدنيا. فقال جل وعلا لملائكتي هم الجلساء لا يشقى بهم جليس وله قد غفرت. يا سلام، فإذا كان من يجالس أهل الذكر يغفر له فما ظنكم بأهل الذكر أنفسهم؟ يا سلام. تعالوا بقى نبدأ الحديث عن وصايا لقمان عليه السلام. يقول جل وعلا ولقد آتينا لقمان الحكمة. إيه هي الحكمة؟ يعني والله لقد أعطينا لقمان الحكمة، وهي كما قال أهل العلم هي الإصابة في القول والسداد في الرأي والنطق بما يوافق الحق. طب الحكمة أحيانا تأتي بمعنى السنة يا جماعة. تأتي بمعنى السنة بس ده في زمن النبي وما بعد النبي، خذوا بالكم. أما في زمن لقمان فالحكمة لا تطلق على السنة لأن النبي ما كانش موجود ساعتها صلى الله عليه وسلم. طب إيه اللي يوضح ده؟ قال لك السياق من المقيدات. يوضحها إيه؟ السياق من المقيدات. ندي مثال واحد بس عليها. سيدنا سليمان لما كان معدي بالجيش بتاعه من الطير والإنس والجن وسبحان الله، فالنملة أول ما شافت يعني هذا المشهد المهيب قالت للنمل: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. إيه اللي حصل سيدنا سليمان؟ فتبسم ضاحكا من قولها. طيب موقف تاني من النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر أو تخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك، إيه اللي حصل؟ دخل على النبي لما رجع قال كعب بن مالك: فلما رآني تبسم تبسم المغضب. يبقى هنا فتبسم ضاحكا وهنا إيه؟ تبسم تبسم المغضب. هنا تبسم وهنا تبسم، إيه اللي يوضح السياق نفسه؟ واضح كده؟ طيب ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، يعني كنا له اشكر لله عز وجل على إنعامه وإفضاله عليك حين خصك بالحكمة وجعلها على لسانك. ولذلك ربنا قال بعدها إيه؟ ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، يعني ثواب شكرك أنت راجع لنفسك. هو ربنا محتاج لك؟ الله عز وجل غني عن شكرك، غني عن عبادتك، لا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك. ولذا قال جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يبقى ومن يشكر فإنما إيه؟ يشكر لنفسه، خدت بالك؟ وذلك قال بعدها إيه؟ ومن كفر فإن الله غني حميد. اللي يجحد نعمة ربنا سبحانه وتعالى في الحقيقة هو بيسيء لنفسه، لأن ربنا مستغني عن العباد وهو محمود على كل حال سبحانه وتعالى، يستحق الحمد لذاته سبحانه وتعالى. طيب لما بنتكلم عن الشكر بقى يبقى عايزين نتكلم بالمرة عن أنواع الشكر. كم نوع يا شباب؟ ثلاث أنواع: شكر بالقلب، شكر باللسان، شكر بالجوارح والأركان. أول حاجة شكر القلب. يعني ايه شكر القلب؟ يعني ان انت لما تجيلك نعمه، وخد بالك من حاجه، نعم ربنا كتير قوي، والله ما تقدر تعد نعم ربنا عليك. شوف اسمع لقول الله عز وجل: الله لطيف بعباده. خد بالك بقى في لطف ظاهر ولطف خفي. اللطف الظاهر زي ايه؟ ابنك قاعد معاك في الغرفه فجاه جاي بينط من الشباك، ايه ده؟ يا خبر ابيض. انت في اخر لحظه ابنك اللي عنده سنتين ده اول ما شفته قمت الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى الهمك انك تبص، فقمت جاري ايه لحقه. ده اسمه ايه؟ لطف ظاهر. طب اللطف الخفي ايه هو؟ ان ابنك وقع بالفعل ومات وانت رضيت وسلمت، قلت الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون، يوم ابنك ده موته يكون سبب دخولك الجنه. يبقى هو ده ايه؟ اللطف الخفي. يا سلام، الله لطيف بعباده. يبقى شكر القلب ان انت تعلم لو جات لك نعمه، وخد بالك من حاجة زي ما قلت لك، في نعم انت شايفها وفي نعم كتيرة ما احنا شايفينها، لكن نعم ربنا بتغمرنا من كل مكان سبحانه وتعالى. ان انت لما جيلك نعمة تعرف ان دي نعمة، يعني تعترف وتقر ان هي فعلا ايه؟ نعمة. مش تجيلك نعمة وتقول لا دي نقمة، لا هي نعمة. ثم بعد ذلك تعلم انها من عند الله. لو ربنا حتى سقلك النعمة دي عن طريق اي انسان، اعرف ان ربنا يعني استعمل هذا الانسان عشان يوصل لك يعني الخير ده، يعني الانسان ده سبب، ربنا هو اللي سببه لك، لكن المسبب هو الله سبحانه وتعالى. خد بالك من حاجه، يبقى تعرف ان هي من عند مين؟ من عند الله، وتعلم يقينا انها تستوجب الشكر. طالما نعمه جت يبقى لابد ايه؟ ان انت تستعملها في طاعه ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك امراه عمران قالت ايه؟ قالت رب اني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. هي تمنت ان ربنا يرزقها الولد، وكانت كبيره ونفسها تحمل، فربنا رزقها بالحمل. لما ربنا رزقها بالحمل ده نعمه، يا سلام. يبقى النعمه دي لابد ان انا انذرها لمين؟ لله. شوف قد ايه المساله. يبقى اصحاب القلوب الحيه يجيله النعمه على طول ايه؟ ما يفكرش غير في حاجه واحده بس، ازاي اادي شكر النعمه، وازاي ان النعمه دي تقربني من ربنا ما تبعدنيش عنه ابدا. طيب يبقى اول ده اول شكر هو شكر القلب. تاني حاجه شكر اللسان. شوف سيد الانام صلى الله عليه وسلم كان لما بيشكر ربنا كان بيقول ايه؟ كلام جميل جدا، كلام عالي قوي. حديث رواه مسلم كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. خد بالك بقى، واعوذ بك منك لا احصي، ما اقدرش اعد، لا احصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا سلام، أنا رب ما أعرفش أن أنا أثني عليك أبدا، أنا مهما يعني إيه مهما بلغت من قوة وبلاغة وفصاحة أنا ما أقدرش أوفيك حقك. أنت كما أثنيت على نفسك، وده يعني بيسموه كمال الشكر. سبحان الله. والمولى عز وجل يقول وأما بنعمة ربك فحدث. خد بالك ما تخافش من الحسد إلا يعني إيه يعني احترس لكن خد بالك من حاجة، ربنا يحب يشوف أثر النعمة على العبد. ربنا رزقك بفلوس، البس هدمة جديدة، خلي الناس تشوف كده أثر نعمة ربنا عليك. ربنا رزقك بولد، اعمل عقيقة عشان تعرف الناس نعم ربنا عليك قد ايه، ولهم الحمد لله ربنا رزقني بولد او رزقني ببنت، تشكر ربنا على هذه النعمة. ربنا رزقك بسيارة، المهم تشكر ربنا على كل نعمة ربنا بينعم بها عليك. ثالث حاجة شكر بالجوارح والأركان. قال جل وعلا اعملوا أهل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فعمل داود شكرا فصام أحسن الصيام وقام أحسن القيام كما أخبر سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب القيام إلى الله قيام داود اللي هو قيام الليل يعني، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. يعني لو قسمنا الليل مثلا، لو قلنا الليل 9 ساعات يبقى هينام نصف الليل، يبقى هينام قد ايه يا شباب؟ 4 ساعات ونصف، اظن حلمين قوي. ويقوم ثلثه يعني قد ايه؟ هيقوم 3 ساعات. وينام سدسه بعد ذلك ينام ايه؟ 1.5 ساعة. ليه ينام 1.5 ساعة؟ عشان يقوم ما يبانش عليه اثر القيام، يبقى ده ابعد للرياء، ابعد عن الرياء. طيب تعالوا نبدا بقى وصايا لقمان لابنه. قال جل وعلا واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. هنا تنبيه جميل قوي، وقفة لطيفة جدا على ضرورة الاهتمام بتربية الأولاد. مين فينا يا جماعة بيجلس مع أولاده يعلمهم؟ شوف سيدنا لقمان بيعمل إيه، بيقول له يا بني لا تشرك بالله، بيوعظه بيذكره بالله سبحانه وتعالى، رغم إن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إيه، يا أيها الذين آمنوا كوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وسيدك صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ابنك ده اللي انت شايفه ده، انت ابنك ده ممكن ينفعك دنيتك وآخرتك، ممكن ينفعك في الدنيا والآخرة. ما هو النبي قال كده، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، من بينها أو ولد صالح يدعو له. واشترط النبي الصلاح، ما ينفعش اي ولد يدعو خلاص، لا، لابد ان يكون العبد ايه او الولد صالحا. حديث ثاني رواه احمد بسند صحيح يوضح النبي مشهد من مشاهد يوم القيامه في الجنه بالنسبه لنفع الولد لوالده، يقول صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا ترفع درجته في الجنه. يعني هو مثلا في دار السلام يترفع للفردوس الاعلى، ايه اللي حصل؟ فيقول ان هذا ازاي، فيقال باستغفار ولدك لك. يبقى ابنك ده اولا بتربيه لله ثم لنفسك. المهم ان سيدنا لقمان حذر ابنه من الشرك، فقال يا بني لا تشرك بالله. خد بالك دي اول وصيه، اول حاجه، ودي بقى درس كبير جدا. انت لما تعلم ابنك اول حاجه تبثها في ولدك نعمه التوحيد، وان انت تبعده عن اي حاجه تغبر التوحيد او تغبر نعمه التوحيد وتوصله للشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك تلاقي النبي 13 سنه في مكه عمال بيدرس الصحابة إيه؟ التوحيد، ويبعدهم عن الشرك صلى الله عليه وسلم. ومش معنى كده أنه لما انتقل من مكة إلى المدينة ساب التوحيد، أبدا، فالتوحيد ينتقل معه إلى غيره ولا ينتقل منه إلى غيره. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ التوحيد ده لازم يفضل معك لآخر لحظة، لأن النبي قال إيه؟ قال إن الإنسان لما ينطق لا إله إلا الله يبقى دخل إيه؟ دخل الإسلام وعصم ماله ودمه وكل حاجة. طيب ومن مات على لا إله إلا الله، من كان آخر كلام لا إله إلا الله إلا يحصل دخل الجنة. يبقى لازم تبدأها بلا إله إلا الله وتنهيها بلا إله إلا الله، وما بين ذلك تعيش على لا إله إلا الله. خد بالك مسألة مهمة جدا، لا إله إلا الله كلمة يعني قامت من أجلها السماوات والأرض، خلق الله من أجلها السماوات والأرض، وخلق الجنة والنار، وخلق الجن والإنس، وكلف الناس بأعظم تكليف في هذا الكون، فقال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يبقى المسألة إيه؟ مسألة التوحيد لله سبحانه وتعالى هو ده الحسنة التي يغفر الله بها كل سيئة، والشرك هو السيئة التي يحبط الله بها كل حسنة. يا بني لا تشرك بالله، اوعى، إن الشرك لظلم، مش أي ظلم، لظلم عظيم. وذلك المولى عز وجل شف كما في الحديث القدسي اللي رواه الترمذي بإسناد الحسن يقول: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الشاهد بقى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بقرب ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا بشرط، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. تيجي بالتوحيد تلاقي المغفرة، تيجي بالتوحيد تلاقي الرحمة، تيجي بالتوحيد تشرب من حوض النبي، تيجي بالتوحيد تخش الجنة، تيجي بالتوحيد تنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ ولذلك من ضمن المشاهد الجميلة اللي حكاها النبي صلى الله عليه وسلم من مشاهد يوم القيامة حديث رواه الترمذي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: سيخلص الله رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. رجل أي يوم القيامة ليه ذنوب اتملت في 99 سجل، السجل كمد البصر، فيقول له جل وعلا: عبدي أهذه أعمالك؟ فيقول: بلى يا رب. أهذه صحيفتك؟ بلى يا ربي. أظلمك كتبتي الحافظون؟ حد من الملائكة كده كتب عليك حاجة أنت ما عملتهاش؟ فيقول: لا يا رب. فيقول له جل وعلا بعد أن يخرج له بطاقة مكتوب فيها كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول له جل وعلا: احضر وزنك لا ظلم اليوم. فيقول العبد: يا رب كيف أحضر وزني وهم 99 سجلا، يعني أنا أشيلهم إزاي؟ فيقول جل وعلا: احضر وزنك لا ظلم اليوم. فيحضر العبد الوزن بتاعه ويوضع إيه؟ توضع السجلات في كفة، وتوضع كلمة التوحيد في كفة، يقول صلى الله عليه وسلم: فطاشت السجلات فإنه لا يذكر مع اسم الله شيء. هي دي نعمة التوحيد. يبقى يا بني لا تشرك بالله، اوعى تقدم رضا أحد من البشر على رضا الله، ولا تحب أحدا من البشر أكثر من حبك لله، ولا تخف أحدا فوق أو أكثر من خوفك من الله، ولا تحكم بغير شرع الله، ولا بد أن تؤثر الله عز وجل في كل مقام. وإياك أن تأتي بأي شيء من الشرك الذي يقدح في توحيدك لله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يبقى يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. الحقيقة كان في مناسبة لهذه الآية حديث رواه مسلم أنه لما نزل قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله أينا لم نظلم نفسه، أو أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بذلك، ألم تسمعوا إلى قول لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى أظلم الظلم إن أنت تشرك بالله سبحانه وتعالى. وسبحان الله، ربنا هو اللي خلقك وسواك وعدلك ويعني رزقك من النعم ما لا يعلمها إلا الله، ومع ذلك تصرف العبادة لغير الله، أو تظن أن هناك من ينفع ويضر غير الله، وتذهب وتنذر ويعني وتستغيث وتستعين بغير الله سبحانه وتعالى. يبقى إن الشرك لظلم عظيم. فينا بقى التفاتة جميلة قوي في عز ما سيدنا لقمان بيقول لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بعدها ربنا بيقول إيه؟ ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. إيه علاقة الدب ده؟ خدت بالك الالتفاتة الجميلة دي؟ التفاتة قرآنية عالية جدا. الالتفاتة دي إيه سببها؟ سيدنا لقمان بيعظ ابنه، بيذكره بالله، فهيفضل يذكره بالله وهيكلمه عن كل اللي هو عايز يقوله له، لكن مش هيقدر يقول له: يا ابني أنا عايزك تحسن إلي. خدت بالك؟ ليه؟ لأن صعبة جدا، شقة جدا على الأب إن يقول لابنه: أنا عايزك تبقى مطيع ليا، أنا عايزك تبرني. لازم الكلام ده يجي من الابن نفسه، والكلام ده مش هيكون إلا لما يستطيع الأب فعلا إنه يخلي ابنه قلبه موصول بالله وبشرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك شوف سبحان الله، سيدنا لقمان مش قادر يقول لابنه كده، فجاء سياق القرآن ليوصي الولد بوالديه. يا سلام! ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف، وفصاله في عامين، يعني التربية والرضاعة قعدت في الأمة دي سنتين، كما قال جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. حقيقة سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما استنبط من الآية دي والآية تانية في سورة تانية إن أقل مدة للحمل ممكن تكون 6 أشهر. 6 أشهر. هتبالكوا ليه؟ لأن ربنا قال في الآية الثانية إيه؟ وحمله وفصاله 30 شهرا. طب هي بقى في الرضاعة تقعد قد إيه؟ 24 شهر. طب وبقيت الـ30 قد إيه؟ 6 شهور. يبقى أقل مدة للحمل ممكن تكون قد إيه؟ 6 شهور. هتبالكوا المسألة عاملة إزاي؟ ربنا بقى بيذكر الولد بمتاعب الأم والمشقة اللي عاشت عليها، وياما سهرت عشانه، وياما حرمت نفسها عشانه. فربنا بيذكره بالإحسان اللي الأم دي قدمته ليه علشان يبدأ قلبه يرق من ناحيتها فيكون برا بها. ولذا قال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. يعني أنت هتيجي يوم القيامة وتقف بين يدي عشان أجزيك على هذا أوفر الجزاء. طبعا بر الوالدين يا جماعة نعمة جليلة جدا، يعني العبد بيجني الثمرة بتاعتها والله دنيا وآخرة. هتفوز برضوان الله. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. ربنا هيفرج عنك كل الكروبات بتاعة الدنيا والله ببر الوالدين. حديث البخاري فاكرين الثلاثة اللي دخلوا الغار وانقفلت عليهم الغار بالصخرة، سبحان الله كان منهم واحد لما قالوا احنا يعني لا ينجينا من هذا إلا أن نسأل الله عز وجل بصالح أعمالنا، فكان من بينهم رجل يعني سأل الله عز وجل ببره الوالدين. سبحان الله، ربنا هيوسع رزقك والله ببر الوالدين. حديث في البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من سره أن يعظم الله له رزقه وأن ينسئ له أثره فليصل رحمه. في رواية البيهقي قال: فليبر والدي وليصل رحمه. هتفوز بدعاء الوالدين. وزي ما الناس بيقولوا يعني بيقولوا يا بخت الأم ودع عياله. سبحان الله، ودي حقيقة والله. اللي أمه بتدعيله ده بيربح دنيا وآخرة والله. اللي أمه ترضى عنه يبقى ربحان دنيا وآخرة. فحديث رواه الضياء بسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 دعوات لا ترد. يا سلام، شوف لفظ لا ترد، لا يمكن تترد. من بينها أو من أولها دعوة الوالد لولده. بل إن بر الوالدين من أعظم أسباب دخول الجنة. حديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة. يعني أوسط؟ تعرفين أبواب الجنة كم باب يا شباب؟ 8، صح ولا؟ طب أوسط يبقى فين؟ يبقى مفيش، صح ولا؟ إن 4 هنا و4 إيه؟ هنا، يبقى أوسط ما ينفعش يكون أوسط. يعني إيه أوسط هنا؟ قال له أوسط يعني أحسن. يبقى أوسط أبواب الجنة يعني أحسن أبواب الجنة. يبقى أحسن باب من أبواب الجنة هو باب بر الوالدين. تدخل من الباب دوت هو ده أحسن أبواب الجنة إذا كنت برا بوالديك. تعالوا نشوف نماذج عالية كده الحقيقة، طبعا من خلال وصايا لقمان عليه السلام لابنه. عايزين ناخد من كل لفظة بيقولها، عايزين ناخد منها الدرس والعظة والعبرة. احنا مش بنحكي القصة، احنا عايزين بنحكي ايه؟ بنتكلم عن مواعظ وبنشرح المواعظة دي ونقف مع كل لفظة. فتعالوا نشوف نماذج عالية جدا من حياة السلف الصالح مع بر الوالدين. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن خير التابعين. يعني ايه التابعين؟ الناس اللي هيجوا بعد النبي عليه السلام، يعني ما شافش النبي. إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني. يا سلام، ده النبي بيخبر يا جماعة عن واحد هو مش هيشوفه. خدت بالكم السلام ازاي؟ مين اللي قال له الكلام ده؟ جبريل. بإيه؟ بوحي من الله سبحانه وتعالى. إن خير التابعين، أفضل واحد في التابعين رجل يقال له أويس القرني. فالنبي واقف، ومين اللي واقف حوله؟ الصحابة. فقال: وكان برا بأمه. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا لقيتموه، أو في رواية: فمروه فليستغفر لكم. سبحان الله، مين اللي استغفر لمين؟ تابعي يستغفر لصحابي. أي نعم، النبي اللي قالهم كده صلى الله عليه وسلم. وبالفعل أبو بكر ما شافوش رضي الله عنه. مين اللي شافه؟ سيدنا عمر. بقى كان يسأل عن أمداد القبائل اللي جاي منين؟ من اليمن. كل ما يسأل: أفيكم أويس القرني؟ لا مش فينا. في الحد الحد في الآخر خالص إيه؟ ربنا وفقه أنه شاف أويس القرني. قال: أنت أويس القرني؟ قال: أجل. ثم قال له عمر رضي الله عنه وارضاه: وكانت لك أم أنت بار بها؟ قال: أجل. قال: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني، مروه فليستغفر لكم. فقال له: ألا تستغفر الله لي؟ فأويس القرني بقى مكسوف، مين ده؟ عمر بن الخطاب. فاستغفر لعمر بن الخطاب. ثم قال له عمر: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: إلى البصرة أو الكوفة. فقال له: ألا أكتب إلى ذلك العامل الذي على البصرة أو الكوفة حتى يعني أوصي عليك؟ فقال: لا، لأن أكون في غبراء الناس أحب إلي من أن أكون مشهورا بينهم. أنا عايز أكون كده من الداري عشان حدش يعرف أمري. سبحان الله، إيه اللي منعه؟ خدوا بالكم من حاجة، أويس القرني ده كان عايش في زمن النبي، كان عايش في زمن النبي لكن ما راحش للنبي. ليه؟ اللي منعه أنه يسافر ويروح من اليمن للنبي صلى الله عليه وسلم بره بأمه. فيقوم ربنا يكرمه سبحانه وتعالى بانه يبعت جبريل عليه السلام الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الراجل ده خير التابعين. خير التابعين بايه؟ ببره لامي سبحان الله رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عمر بن الخطاب مشهد تاني جميل جدا، جاء له واحد بيقول له يا امير المؤمنين والله لقد بلغ بري بامي انها لا تستطيع قضاء حاجتها الا وتجعل ظهري مطيه لها. يعني لما تعوز تقضي حاجتها عزكم الله كانت تركب فوق ظهري كده لحد ما وصلها للمكان ونزلها تقضي حاجتها وارجعها تاني. اتراني قد وفيتها حقها؟ قال لا والله ما وفيتها حقها. قالوا لماذا؟ قالوا لانها كانت بتعمل معك كده وانت صغير وهي تتمنى بقائك وانت تفعل بها هكذا وانت تتمنى موتها. سبحان الله، ممكن الانسان يتحمل الام والاب ويعيش ويعني ويعمل معهم كل حاجه، لكن امتى بقى ربنا يريحهم؟ امتى بقى ربنا يكرمهم؟ سبحان الله، لو كانوا طبعا عيالين وكده. انما هي الام بقى او الاب يتمنوا بقاء الولد ولو كان يعني جسدا بلا حراك حتى اخر لحظه في حياه الام والاب. يا سلام. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في يوم من الايام برضو لقى واحد ما شاء الله تعبان كده وشايل امه على كتافه وبيطوف بيها حوالين الكعبه. طبعا انتوا عارفين المسافه يعني رهيبه جدا حوالين الكعبه، وده بيطوف 7 أشواط بامي، فالعرق نازل بيتصبب من وجهه. فقال يا ابن عمر اتراني قد وفيتها حقها؟ قال لا والله ولا بزفره واحده، يعني ولا بآهة واحده من اللي كانت بتقولهم ساعه ما كانت ايه بتولدك، ولكنك احسنت والله يثيبك على القليل كثيرا. سبحانه وتعالى، كان في واحد من التابعين اسمه محمد ابن المنكدر بيقول ايه؟ بيقول بات اخي ليله يصلي قيام الليل ويبكي بين يدي الحق جل وعلا، وبت انا في تلك الليله اغمز اطراف امي. امه كانت عندها السكر والدم مش واصل لاطراف ايديها ولا رجليها، فكان عمال بيدلك لها ايديها ورجليها طول الليل. قال محمد بن المنكدر ووالله ما ارضى ليلته بليلتي، انا ليلتي انا عند الله افضل. عارفين ليه؟ لاني تعدي نفع الانسان للغير افضل عند الله من كون ان النفع يقف على الانسان نفسه. خيركم من تعلم القران وعلمه. خدت بالكم مساء ازاي؟ احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم. فأفضل عمل عند ربنا العمل اللي تنفع به عباد الله. أما العمل اللي بيقف عليك أنت لوحدك وعمل كويس جدا لو كان عمل صالح، إنما الأفضل منه بقى أن أنت تنفع الناس. ولذلك سبحان الله كنت أرى أحيانا بعض الناس اللي هو يعني مثلا بيصلي قيام الليل ويبكي ويقرأ في المصحف ويفعل، وكنت أحيانا أمر على بعض الشباب أليم قضى حياته كلها في خدمة المسلمين. هذا الإنسان في نظري أفضل عند الله عز وجل من هذا الذي يعني يقتصر عمله الصالح على نفسه. ليه؟ لأن ده بيدخل السعادة والبسمة والسرور على الناس، ومن أدخل سرورا على مسلم أدخل الله عليه السرور والسعادة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة وفي الجنة بفضل الله عز وجل. كان في رجل برضو من التابعين كان لما يجي أمه تنام على السرير كان يعمل إيه؟ كان يمسح السرير بإيديه يكون عليها مثلا حصواية شوكة أي حاجة، خاف لحسن إيه تتأذي. فلما يمسح بإيديه يقول لا 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 يمكن تكون إيدي خشنة وأنا مش حاسس بيها، فكان يمسح السرير بوجهه يقول عشان لو كان في حاجة هتظهر فين هحس بها بوش عشان أمه تنام. يا سلام على البر. كان في شاب يعني سبحان الله، وده يعني من ضمن العناصر الجميلة اللي احنا قلنا ان الإنسان ببر الوالدين يفوز بدعوة الأم والأب. كان في شاب أخذه أحد الملوك في الأزمنة الماضية عشان يقتله، هينفذ فيه حكم الإعدام. فالمهم أخذوا حبس عنده حوالي شهر، وبعدين جه معاد تنفيذ حكم الإعدام. الغلام ده قدر يوصل برسالة لأمه إن أنا هتنفذ فيها حكم الإعدام وهتشنق في مثلا بكرة مثلا، فعايزك تدعيلي. فالأم بقى تبدأ تصلي وتبكي وتدعو سبحان الله. فجاء الجلاد الراجل بقى اللي هيقتل الشاب ده تمام، فجاء للملك فقال يعني عايز منه بقى ليه الأمر الملكي بإن الشاب ده هيتقتل دلوقتي. فكتب في الورقة يطلق، وهو عايز يكتب ايه يشنق، فكتبها ايه يطلق. فالجلاد اخذ ورقه وراح هناك وجاب يقراها، وقد حكم الملك بانه ايه ايه ده يطلق مش يشنق. فرجع للملك اسمه الملك ولا اسمه الامير، انت حكمت على هذا الغلام بالشنق ولا بالاطلاق؟ قال له لا انا عايزه يشنق. قال له بس اسمه كتبت يطلق. قال اه اكيد انا غلطت. مسك القلم تاني وكتب في الورقه التانيه جاي يكتب يشنق، كتب يطلق. المرة الثالثة بدل ما يكتب يشنق كتب يطلق. والجلاد رايح جاي رايح جاي، اسمه الأمير إيه اللي بيحصل؟ أنت عايز يشنق وبتكتب يطلق ليه؟ فقال والله ما أردت إلا أن يشنق، ولكن الله يريد أن يطلق. فما أراده الله لابد أن يقدم على أمري. إذن يطلق ثم يطلق ثم يطلق. يا سلام، كل ده بإيه؟ بدعاء الأم. فربنا يحفظنا يحفظكم ويرزقنا وإياكم بر الوالدين. يقول جل وعلا موضحا أن بر الوالدين ده أمر برضو إيه، خد بالك ليه ضوابط. لو كان الأب والأم بقى بيمروني بمعصية ربنا، لا عندنا نص بقى، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل وعلا. ده حديث النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا بعدها وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. لهم بقى حتى كانوا على الكفر وما يحاولوا هم يجروك هم كمان للكفر، ما تسمعش كلامهم. لكن خد بالك رغم ده كله فمزاي، فالكفر اللي هم عليه لا يستدعي ان انت تنسى الاحسان اللي هم قدموا ليك. فقال ايه بعدها؟ قال وصاحبهما في الدنيا معروفة. ايه سبب نزول الآية يا جماعة؟ كان من اسباب نزول الآية دي حديث رواه مسلم ان سيدنا سعد بن ابي وقاص لما اسلم امه دعت عليه وقالت له يا سعد، طبعا سعد بن ابي وقاص كان مشهور قبل الاسلام بان كان من ابر الناس بامه، كان يضرب به المثل في بره بامه. فلما اسلم امه قالت له ايه؟ اتزعم يا سعد ان دينك يامرك ببر الوالدين؟ قال لها طبعا. قالت له خلاص طالما دينك بيامرك ببر الوالدين فانا امك وانا امرك ان تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. شوف برضه عدم الذكاء. طب ما هو لو انت بتقولي له دينك بيامرك بايه؟ ببر الوالدين. طب ما هو لو ساب دينه يبقى المفروض ما بقاش ايه؟ ما بقاش في بر الوالدين، فازاي تامرينه يسيب الدين؟ فقال يا امه لا استطيع ما اقدرش. فقالت له اذا سامتنع عن الطعام والشراب حتى اموت فتعيرك العرب انك الذي قتلت امك. ايه رايك بقى؟ فقال له والله يا امه اني لعلى شديد حبي لك لاشد حبا لله. شوف ربنا ليه، والذين امنوا اشد حبا لله. فلو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا بعد نفس ما ارتدت عن دين محمد صلى الله عليه وسلم فكلي او دعي ان انت عايزه بقى، عايزة تاكلي مش عايزة تاكلي براحتك. فنفذت اللي عايزاه وقعدت يومين من غير اكل ولا شرب لحد ما اغشي عليها. فقام ابن لها اسمه عمارة فسقاها واطعمها فجعلت تدعو على سعد رضي الله عنه وارضاه. فانزل الله عز وجل وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ربنا قال ايه بعد كده؟ واتبع سبيل من اناب الي. شوف الكلام ده ليه دلالة عظيمة جدا، خد بالك خد بالك دي يعني لها معنى غالي جدا. بس يا ريت ايه تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. ربنا بيقول ايه؟ واتبع سبيل من اناب الي، يعني اسلك طريق من رجع الي بالتوحيد والطاعه والعمل الصالح ثم الي مرجعكم يوم القيامه فانبئكم بما كنتم تعملون، هجازيكم على الاعمال اللي انتم قدمتموها. ايه معنى الكلام ده؟ ايه سبب ذكر هذه الايه بعد ذكر ايه الايات التي امر الله فيها ببر الوالدين؟ كأن ربنا بيقول لك اتبع سبيل المتقين الصالحين ولو كانوا ما بيربطكش بيهم أي نسب ولا حسب، خد بالك. واوعى تتبع أقرب الناس إليك ولو كانوا الوالدين إذا كان على غير طاعة لله، اللي هي نص قول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. يبقى ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يبقى في النهاية يعني يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وأن إلى ربك المنتهى. في النهاية هتقف بين يدي الحق جل وعلا ويسألك عن كل صغيرة وكبيرة. يقول جل وعلا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ربنا بيرد عليهم بيقولهم إيه؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين ما منكم من أحد، ما فيش حد فيكم هيفلت من الكلام ده، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد تلقاء وجهه قدامه فلا يرى إلا النار. نعمل إيه يا رسول الله؟ قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. يا سلام، هو ده نص حديث النبي، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما لقي الفضيل بن عياض رجلا غافلا عن طاعة الله قال أيها الرجل كم عمرك؟ عندك كم سنة؟ قال 60 سنة. قال سبحان الله، فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تلقاه، خلاص قربت. فقال رجل إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل: هل تعلم معنى تلك الكلمة؟ تعرف معنى الكلام ده؟ قال: أجل، أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. فقال له الفضيل: يا هذا، من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فقال له الرجل: ما الحيلة يرحمك الله؟ 60 سنة اللي ضاعوا من العمر دولت أعوضهم إزاي؟ قال: الحيلة يسيرة. شوف، دي أول العالم. العالم يا جماعة اللي ما يقنطش حد من رحمة ربنا وما يجرأش حد على معصية ربنا، كما قال علي بن أبي طالب: العالم الذي لا يطمع الناس أو لا يجرئ الناس على معصية الله ولا يقنط أحدا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فقال له: الحيلة يسيرة. قال له: ما هي؟ فقال: أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية؟ لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. ولذلك سبحان الله تجد بعدها على طول المولى عز وجل يوضح لك بقى، طالما انت بقى في اخرة وفي يعني وقوف بين يدي الحق جل وعلا وهتتسأل عن كل صغيرة وكبيرة، فاعلم ان الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. لذا جاء بعدها قوله جل وعلا: يا بني انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبير. يا سلام، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل. يعني إيه يا بني إنها إن تكن مثقال حبة؟ يعني المظلمة اللي أنت وقعت فيها في حق العباد أو الخطيئة أو الذنب اللي أنت عملته في حق الله جل وعلا، لو كان المظلمة أو الخطيئة مثقال حبة خردل يأتي بها الله، يعني يحضرها يوم القيامة ويجازيك عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وده معنى قول الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. خدت بالك؟ يعني مهما كان الأمر ده خفي، أمر بسيط جدا جدا، ما شوف مش المولى عز وجل قال ايه؟ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ليه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر ايه صغيرة. هي أي حاجة ولو كانت صغيرة، خدت بالك، صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ربنا عليه، ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحد، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. خدت بالكم المسألة عاملة إزاي؟ إن الله لطيف خبير. ليه عقب في آخر الآية ديت بإيه؟ إن الله لطيف خبير. لطيف يعني إيه؟ يعني لطيف العلم بالأشياء مهما تضاءلت أو دقت، مهما كانت صغيرة فربنا لطيف العلم بهذه الأشياء، خبير بكل شيء بقى في الدنيا دي، حتى بدبيب النملة تحت الصخرة السوداء في الليلة الظلماء. كل مخلوق على وجه الأرض يرى أو لا يرى فالله عز وجل يعلم شأنه وأمره سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله ذلك ربنا كتب مقادير الخلائق كلها قبل خلق السماوات والأرض بكم سنة يا شباب؟ 50,000 سنة. حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. أنت بقى لما تطلع من المعلومة الجميلة دي إن ربنا مطلع عليك، إن ربنا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه يعلم السر وأخفى، وإنه هيحاسبك يوم القيامة وهتقف في إيديه وهيسألك عن كل صغيرة وكبيرة، الكلام ده يخلي عندك بقى حتة إيه؟ المراقبة على طول تبقى عندك عالية جدا. تلاقي نفسك هتيجي تعمل أي حاجة تقول: يا رب يعني الأمر ده يرضيك ولا ما يرضيكش؟ تسأل نفسك على طول، لازم تقف، يبقى في عندك فلاشات كده حمراء تقف توقف نفسك في أي لحظة لو كان فيها معصية لله أو مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر ده هيوصلك لدرجة الإحسان. ف خد بالك من حاجة، كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إيه أشهد؟ يعني أرى، يعني أنا أرى الله. طب أنت شايف ربنا؟ طبعا أنا مش شايف، لأن النبي أخبر إن إحنا مش هنشوف ربنا إلا بعد الموت. خدت بالك؟ سبحان الله. يبقى إذن إيه؟ يبقى إذن أشهد أن لا إله إلا الله يعني أرى الله. طالما أنا مش شايف ربنا يبقى ننزل من درجة الشهادة للدرجة اللي بعدها اللي إيه؟ الإحسان، وهي أعلى مراتب الدين. الدين إسلام إيمان إحسان، تنزل من درجة الشهادة توصل للإحسان. إيه هو الإحسان؟ أخبر عنه سيد الأنام صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم، حينما سأله جبريل عليه السلام قال له وما الإحسان؟ قال أن تعبد الله، خد بالك من لفظ، كأنك تراه. كأنك إيه؟ تراه. فإن لم تكن تراه فإنه كأنه يراك، لا فإنه يراك سبحانه وتعالى. يبقى ده معنى أشهد أن لا إله إلا الله، ومعنى أشهد أن محمد رسول الله يعني أنا أرى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا بعمل أي حاجة أنا شايف النبي قدامي. طب أنت مش شايف، يبقى تعمل إيه بقى؟ يبقى أنا شايف سنته صلى الله عليه وسلم، استحضر أن النبي قدامك دلوقتي. لو أني أنا بقول لك النهاردة ياريت تحجب مراتك، ياريت تحجب بناتك، فانت بتقول اصل الامر اصلي مش عارف ايه، اصل المساله حريه شخصيه مش عايز اكبرهم. طب تخيل بقى لو ان النبي بنفسه هو اللي جالك وقال لك حجب بناتك، تقدر تعصى؟ ما تقدرش. طب ما انا ببلغك امر النبي، ايه الفرق بين ان النبي يبلغك بنفسه وان انا بنفسي ابلغك امر النبي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال والعلماء ورثه الانبياء. يبقى انت النهارده احنا بنبلغك ميراث النبي، هو ده ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. ما سيدنا أبو هريرة مرة بيمزح مع التجار، لقاهم مشغولين قوي بالأكل والشرب بقى والتجارة والبيع والشراء، فقال أنتم ها هنا وميراث النبي يقسم في المسجد. معقولة ميراث النبي؟ على طول سابوا إيه الدكاكين بتاعتهم مجريوا على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. دخلوا جوه ما لقوش حاجة غير يدوب حلقة علم كده، وواحد قاعد بيعلم الناس سنة النبي عليه السلام. فرجعوا قالوا يعني أنت بتضحك علينا أبو هريرة، أتمزحوا معنا؟ إيه يا جماعة ما لقوش حاجة؟ قالوا له انت قلت لنا عن الميراث النبي ويقسم فذهبنا فلم نجد شيئا. قال لهم ما وجدتوش حاجه خالص؟ قال له ما وجدنا الا حلقه وفيها رجل يعلم الناس سنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم ما هذا ميراث النبي؟ اما علمتم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما ورثوا هذا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. هو ده ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. ميراث النبي كتاب وسنه، تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان من المشاهد الجميله جدا اللي توضح لك قد ايه الانسان لما بيراقب ربنا بيكون عنده ضمير حي، قصه عجيبه جدا من قصص بني اسرائيل حكاها النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم، ان رجلا من بني اسرائيل يعني اسرف على نفسه كثيرا، عصى ربنا كثير جدا، لكنه كان موحدا لله عز وجل. فلما جاءته الوفاه سكرات الموت جمع اولاده وقال لهم يا أبنائي أي أب كنت لكم؟ أنا بالنسبة لكم إيه؟ قالوا خير أب. قال ولكني ما فعلت خيرا قط سوى أني أشهد أن لا إله إلا الله. أنا ما عيش حاجة في الدنيا دي عملتها إلا بس كلمة التوحيد، فإذا أنا مت فأضرموا لي نارا ثم ألقوني في النار حتى إذا ما صرت فحما فاسحقوني وذروني مع الريح على الأشجار والأنهار والوديان، فلئن قدر الله على أن يجمعني مرة أخرى ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. خد بالك الرجل لا ينكر قدرة الله على أن يجمعه، لكن هو بيوضح إننا لما يوم القيامة هتجمع وقف قدام ربنا هيعذبني. خدت بالكم؟ فلما مات صنعوا له ما أمر، أضرموا له نارا ووضعوه في النار، فلما صار فحما صحكوه وراحوا رمينه مع الريح مع الأشجار والوديان والبحار، ولكن الذي بدأه أول مرة يعيده قال له كن فكان. فقال عبدي ما حملك على ما صنعت؟ إيه اللي خلاك تعمل كده؟ أما علمت أني أغفر الذنب وأستر العيب؟ فقال يا ربي خفتك وخشيت ذنوبي. فقال جل وعلا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له وأدخلته الجنة. يبقى حتة الخشية من الله عز وجل نعمة جليلة جدا، يعني يكون العبد في عنده خوف ورهبة من الله ومراقبة يعني لله سبحانه وتعالى، ده بيوصله لمرحلة الإحسان. طب تعالوا نكمل وصايا لقمان عليه السلام. يقول لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا سلام، عايزين نقف هنا أربع وقفات. أول وقفة بالله عليكم، مين فينا بيقول لأهله وأولاده أقيموا الصلاة؟ مين فينا بيأمر زوجته بالصلاة؟ مين فينا أول ما بيرجع من بره من الشغل قبل ما يقول لها ها الأكل إيه النهاردة يقول لها صليت الظهر ولا لأ؟ صليت العصر ولا لا؟ طب والسنن؟ طب اخبارك ايه مع القران؟ قريت الحزب بتاعك النهارده؟ قريت الورد بتاعك؟ قلت اذكار الصباح ولا لا؟ مين فينا بيعمل الكلام ده؟ قل لان تجد من يفعل ذلك. هو جاي من بره همه على بطنه، لكن همه ان مراته ديت زوجته اللي هتربي اولاده، التربة الخصبة اللي هتخرج لنا يعني الثمرة الغالية اللي ربنا ينصب بها دين الله عز وجل، هل همه ان الام دي تكون اخت صالحة عشان تربي اولاده على الصلاح وعلى التقوى؟ مش همه كده الا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما عند احمد وابي داود باسناد الحسن: مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم ابناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. ده امر النبي صلى الله عليه وسلم. مين فينا بيعمل الكلام ده؟ يبقى الولد عنده 20 سنة او اكتر، وتلاقي الولد مش عارف حاجة خالص، وعمال يضرب فمه وابوه، عمال يشتمه ومش عارف ايه، ويجي راجل يشتكي. طب تقول له: يا عم الحاج، طب ربنا يكرمك، ابنك بيصلي؟ يقول لك: لا والله، بس انا ما قصرتش معاه والله، ده انا علمته في مدارس اجنبية ولبسته احسن لبس وجبت له كل حاجة وعملته. سبحان الله، مش هو ده المطلوب بس؟ ده يعني جزاك الله خيرا على اللي انت عملته مع اولادك، لكن لازم تعلمهم حق الله وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يعرفوا حق الوالدين. يبقى سبحان الله، يبقى مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. قال جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، مش واصبر، واصطبر عليها. ممكن تؤمر ولادك بالصلاة ما بيصلوش، مرة تانية مرة تالتة هات لهم هدايا، استعمل معهم الجزاء والعقاب، الثواب والعقاب، استعمل معهم الأسلوب المرغب، وديهم لداعية يكون رحيم يسمعوا منه كلمتين، يذكرهم بالله، هات لهم الشرايط، هات لهم الكتب، يعني المهم يذكرهم بالله بكل أنواع الدعوة اللي النبي عليه الصلاة والسلام دلنا عليها صلى الله عليه وسلم. يبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. طيب إيه اللي بيشغلك عن أنك أنت تؤمر أهلك بالصلاة؟ الدنيا، مش فاضي، بيخرج 8 الصبح يرجع الساعة 1 بالليل، مش فاضي حتى يبص لأولاده. فربنا بيقول له: لا، خفف من حمل الدنيا شوية، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يا سلام. ولذلك ربنا أثنى على إسماعيل عليه السلام فقال جل وعلا: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان بيعمل إيه؟ وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل كانت أمه كل يوم تصحبه إلى صلاة الفجر وهو في 6 من عمره. سبحان الله، كان عنده 6 سنوات وكان بتروح توصله للمسجد عشان يصلي الفجر في جماعة وهو عنده 6 سنين يا شباب. يقول بعدها: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. يا سلام. يبقى سيدنا لقمان بيقول له: يا بني إيه؟ أقم الصلاة. ومش كده وبس، خد بالك في ناس حواليك مش بيصلوا، في ناس حواليك بيعصوا ربنا، ما تحبش نفسك بس، لا، لازم تحب الخير لإخوانك. يبقى زي ما أنت بتصلي، يبقى وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. لكن لما أنت بتحب ابنك للدرجات وبتعلمه الشجاعة ومش عايز تعلمه الجبن، يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يبقى إنسان لازم يكون إيه؟ شجاع، بس بأدب، بأدب وبرحمة، أدب ورحمة في وقت واحد. وهو دي الصفات اللي احنا عايزين تتوفر في الداعية. يا جماعة، احنا دايما بنقول عايزين نرفع شعار البسمة والرحمة في الدعوة إلى الله عز وجل، لازم تكون رحيم، لازم تكون رحيم. أنت زي الطبيب، الطبيب ما بيستعملش زي ما قلنا قبل كده المشرط من أول مرة أبدا، بيستعمل الحباية والدواء وبيستعمل الحقنة لو اضطر لذلك في آخر حاجة المشرط، إنما من أول مرة يقعد يقطع ما ينفعش. فاهم ازاي؟ ولذلك ربنا بيوصف بقى من صفات الداعية، وإحنا قلنا الكلام ده قبل كده في يعني الشباب وفن الدعوة. يقول جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. قال إيه بعدها؟ فذكر إنما أنت مذكر. إيه علاقة الكلام اللي قبليه ده بكلمة فذكر؟ كأن ربنا بيقول لك لو عايز تبقى داعية ناجح لازم يبقى فيك 4 صفات. إيه هما؟ صبر الإبل. صبر على إيه يا رب؟ صبر على طلب العلم. هو أنت بتتعلم ببلاش؟ هو أنت بتتعلم بسهولة؟ ده أنت بتقعد سهران سنين طويلة عشان تتعلم العلم الشرعي، وهتسهر وتتعب، لكن اصبر واحتسب. يبقى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف إيه؟ كيف خلقت. يبقى صبر على طلب العلم، وصبر على الدعوة إلى الله، وصبر على الأذى المترتب على الدعوة إلى الله. أول حاجة يبقى صبر الإبل، تاني حاجة سمو السماء، تدعو إلى الله عز وجل مش بتريدش من وراء دعوتك دي الدنيا، إنما تريد بها إيه؟ وجه الله سبحانه وتعالى. وإلى الجبال كيف نصبت، خد بالك هيقابلك عراقيل ومتاعب ومصاعب في طريق الدعوة، هتثبت زي الجبال ولا هتنهار مع أول صدمة؟ اثبت. خدت بالك وإلى الجبال إيه؟ كيف نصبت؟ آخر حاجة أتعلمت، بقيت عالم، بقيت داعية مشهور. اوعى تتكبر على خلق الله، زي ربنا ليه؟ وإلى الأرض كيف سطحت. وإنت ماشي على الأرض، عمر الأرض قالت لك لو سمحت اوعى تمشي فوقيها؟ لا، الأرض عندها ذلة لمن يمشي عليها. يبقى أنت لازم يكون عندك تواضع لمن تدعوهم إلى الله عز وجل، وده بيوضح قول الله عز وجل: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. خفض الجناح، اللين، الرحمة. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أول صفتهم أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. يبقى عندك تواضع كده لأخيك المؤمن، وانت بتدعو الناس تحس مش ان هم محتاجين لك. بعض الدعاء ممكن يوقف يدعو كده حاسس كده بشموخ كده ويعني حاسس ان هو بيعلم الناس. لا، اوعى تعمل دي. وانت بتعلم الناس حس ان انت اللي محتاج لهم مش هم اللي محتاجين لك. ليه؟ عارف ليه؟ هقول لك. بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، الراجل اللي قاعد قدامك ده لو ربنا قدر له الهداية، خلاص ربنا قدر له ان هو يهتدي، هيهتدي على ايدك او على ايد اي حد تاني. انت بقى اللي محتاج انه يهتدي على ايدك عشان يكون في ميزانك، صح ولا لا؟ يبقى مين اللي محتاج مين؟ انت اللي محتاج له، مش هو اللي ايه؟ مش هو اللي محتاج لك. خدت بالك؟ يبقى اذا ايه؟ يبقى يأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. يبقى تأمر بالمعروف بكل معروف، وتنهى عن المنكر بغير منكر. بعدها قال ايه؟ واصبر على ما اصابك. شوف اللفظ القرآني سبحان الله، ما قالوش واصبر على الذي ايه سيصيبك بعد ذلك. لا لا لا، اعتبر يقينا طالما امرت بمعروف ونهيت عن المنكر، اعتبر يقينا ان انت لازم هتتصاب هتتصاب، لازم هتؤذى هتؤذى، لازم هتحس بمشاق ومتاعب عجيبه جدا. فجابها له بصيغه الماضي: واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. يا سلام، كان الاذى اللي هيحصل لك ده امر لا شك فيه، هيحصل هيحصل. يجي بعد كده سيدنا لقمان يستطرد في اداب الداعيه. انت هتبقى داعيه بقى يا ابني، وهتبقى رجل من اهل العلم، هتذكر الناس بالله سبحانه وتعالى. اوعى تتعالى على الناس، اوعى تتكبر على خلق الله. قال بعدها: ولا تصعر خدك للناس. الصعار ده امر ايه؟ يعني داء بيصيب الابل، فبيخلي ايه العنق بتاعتها ايه ملويه. لو الانسان بقى هو بيكلم ناس وهو بيكلمهم ايه لوي كده رقبته، كانه ايه بيتكبر يعني بيتعظم ايه على خلق الله. فهو بيحذره بيقول له: اوعى تصعر خدك ايه للناس، اوعى تلوي عنقك وتتكبر على خلق الله. ولا تمشي في الارض مرحا، ان الله لا يحب كل مختال فخور. خد بالك، ده بيفسر قول الله عز وجل: ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. يعني انت لو مشيت بسرعه، خد بالك من حاجه، مش هتخرق الارض. وانت لو مشيت وعمال بترزع في الارض، مش هتعمل ثقب في الارض. ولو فضلت بقى كده تتشامخ وتتعاظم وترفع من نفسك، فلن تبلغ الجبال طولا. معنى الكلام ده ايه؟ يعني لست تعدو قدرك. اوعى تتكبر على خلق الله، لان قدرك مش هتوصل ايه اعلى منه. ربنا قدر لك شيء معين، اوعى تتكبر على خلق الله. وثبت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في برديه يتبختر، ماشي عمال كده بيتكبر على الناس، يتبختر فيهما إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. يا سبحان الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من تواضع لله رفعه الله. حديث تاني عند مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعه حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. اوعى اوعى تتكبر على الناس بلبسك أو بعربيتك أو بمنصبك أو بمالك أو بأولادك أو بجاهك. اوعى، لأن كل ده ممكن يزول في لحظة واحدة. لو كنت عالم وبتتكبر على الناس بعلمك، خبطة واحدة تضيعك، خبطة كده واحد يخبطك خبطة في دماغك تفقد الذاكرة خلاص. بعدها الصبيان يمشوا يحدفوك بالطوب بعد ما كنت مين؟ العالم الجليل، بخبطة واحدة حياتك كلها واقفة على الخط. فتكبر على ايه؟ لو كان عندك مال، يا ما سمعنا عن ناس مش مليونيرات، مليارديرات، وفي لحظة تاني يوم في الجرنان: فلان الفلاني أشهر إفلاسة. ياها، بقى الرجل البسيط اللي بيقبض في الشهر 200 جنيه لم يشهر إفلاسة، وفلان اللي بيملك مليارات يشهر إفلاسة في لحظة. لحظة تتكبر تضيع. قارون خسف به وبداره الأرض، كان عنده فلوس قد ايه؟ واتيناه من الكنوز ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبه له القوه. هات كده عصبه من رجال الاقوياء يشيلوا بس المفاتيح ما يقدروش. امال الخزائن فيها ايه؟ سبحان الله. وما كانش اغنى واحد قارون، ما كانش اغنى واحد. فاوعى تتفاخر على الناس لا بلبسك ولا بصحتك. خد بالك صحتك دي اللي انت بتتفاخر بها وتتعظم بها وتفتري بها على خلق الله، حته فيروس صغير يضيع البني ادم. سبحان الله يا جماعه. يمكن قلت لكم قبل كده، لو افترضنا ان في انسان عنده 10 قصور، كل قصر في حته مختلفه، قصر في العالم، قصر في هوليود، قصر في مش عارف فين، يعني كل مكان في الارض كده ليه قصر فيه، وعنده 10 عربيات عيون اللي هي بعد الشبح، وعنده 10 شركات على مستوى الارض من اكبر الشركات في العالم، وعنده فلوس بالمليارات. البني ادم ده لو جاله فيروس ربنا يشفي مرضى المسلمين فسبب له شلل رباعي، لا بيقدر يحرك ايديه ولا رجليه. لو عايز يخش الخلاء اعزكم الله لازم يشيلوه. لو عايز ياكل لازم حد ياكله. لو عايز يشرب لازم حد يشربه. لو قالوا للانسان دوت ايه رايك تدفع كام وترجع تاني تمشي على رجليك وتحرك ايديك، تدفع كام يا شباب؟ بالله عليكم ما يقولهمش خذوا كل اللي حلتي ورجعوني تاني كده، صح ولا لا؟ يبقى انت وانت ماشي على رجليك وبتحرك ايديك عندك اغلى من اللي عند هذا الرجل، صح ولا لا؟ بمعادله بسيطه كده. فمزه فوعى تتفخر على حد لا بصحه ولا بمال ولا بلبس ولا اولاد ولا منصب، كل ده من نعم ربنا عليك، قادر ربنا سبحانه وتعالى لو انت افتريت يزيل من وشك كل ده في لحظه واحده، والله وما يعلم جنود ربك الا هو. لكن لو اتقيت ربنا في الحاجات دي كلها فنعم المال الصالح للرجل الصالح. لقمان عليه السلام بيواصل بقى المسيره في هذه الوصيه، في وصيه ابنه بايه؟ بمواصفات الداعيه الناجح. يبقى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. وطالما اتكلمنا عن دي بقى نتكلم عن الضد بقى، واقصد في مشيك، امشي بالراحه يا ابني، خليك متواضع، يعني خليك انسان كده وسط، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، وطي صوتك، ان انكر الاصوات لصوت الحمير. خدت بالك؟ ان انكر الاصوات لصوت الحمير. فلما هو نهاه عن الاختيال في المشي امره بعد كده ايه؟ ان يقصد يتباطأ، يعني لا يكون بطيء جدا ولا يكون سريع جدا، تمشي مشي كده ايه؟ بسط كده، مشي بسيط. فاهم ازاي؟ ولذلك ربنا لما وصف عباد الرحمن قال ايه؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تمشي كده مشي متوسطه بسيطه كده، عشان الامر يعني ايه؟ يكون وسط، لا بين لا افراط ولا تفريط، لا بتسرع قوي ولا بتتباطا قوي. خدت بالك؟ واغضض من صوتك، لما تتكلم تتكلم بالراحه، بلاش تعلي صوتك. انا بعض الناس طول ما واقفه في الشارع يفضل يزعق ويصرخ ومش عارف ايه، يا اخي ما اللي قدامك سمعك. سبحان الله. يبقى واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. خد بالك من حاجه، ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالاستعاذه عند سماع صوت الحمير لانها رات شيطانا، ولذلك نهي عن رفع الصوت حيث لا حاجه له، لا سيما عند العطاس. لما تيجي تعطس بعض الناس يعني ما شاء الله بتفتحها ايه؟ على السابع، يعطس يسمع الشارع اللي جنبه، لا، يعني انت لما تعطس حاول تكتم ايه؟ العطس، يعني حاول تعمل ايه؟ ان انت ما ترفعش صوتك وتخمر وجهك عشان الصوت يطلع ايه؟ يطلع بسيط. اما الصوت بقى في الاذان وعند الدعاء الى القتال وعند الاهلاك ونحو ذلك فذلك مشروع، لان النبي اخبر بذلك. فالغض من الصوت في ادب وفي ثقه بالنفس وفي اطمئنان الى صدق الحديث وقوته. خد بالك، انا لما اكلمك براحه كده انا عارف ان انا كلامي ده طالع صادق، مش محتاج ان انا ازعق عشان اقنعك، انا بقنعك بصوت واطي ان انا انسان صادق، مش محتاج ان اعلي صوتي. اما الانسان بقى اللي بيقول لك خذوهم بالصوت ليغلبوكم، ده بقى انسان اصلا عارف انه بيكذب. خد بالك، فهو بيكذب فبيعلي صوته عشان يقنعك بالمعلومه اللي بيقولها لك، فالكلام دوت في نهي عن ذلك. يبقى واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. دي كانت يعني بعض النقاط اللي احنا وقفناها على وصيه لقمان لابنه، لكن اختم الكلام بكلمه بسيطه جدا. يا ترى بقى زي ما سيدنا لقمان وصى ابنه وقعد يقول له الكلام الغالي ده، انت يا ترى هتبات لله دي مع ابنك توصيه وتذكره بالله سبحانه وتعالى؟ زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولادك دولت والله هتتحاسب عنهم، هتتسئل عنهم. لو اعمالك الصالحه وصلت 10 من 10، وقفت بين ايدين ربنا ماذا فعلت؟ فعلت كذا وكذا وكذا. سبحان الله. وبقى خلاص يعني، طب خذ صحيفتك بيمينك وادخل الجنة. لكن استنى بقى، عندك رعية؟ آه عندي يا رب، عندي ولدين وثلاث بنات. بناتك عملت معهم ايه؟ لبستهم حجاب؟ لا يا رب، اصل المسألة حرية شخصية وانا مش عايز بقى ايه ان انا اكبرهم، فما لبستهمش حجاب، سبتهم عريانين. وزوجتك نفس الحكاية. طب ولادك امرتهم بالصلاة؟ ابدا ما حصلش. سبحان الله. تخيل رغم ان اعمالك 10 من 10 ممكن تخش النار بسبب اولادك. اه النبي قال كده، ومن بات غاشا لرعيته حرم الله عليه، مش الجنة، رائحة الجنة. ما من راع يسترعيه الله رعية فبات غاشا لها إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. تضيع نفسك عشان ولادك؟ تضيع نفسك عشان زوجتك؟ تضيع نفسك عشان ولادك؟ تضيع نفسك عشان زوجتك؟ دايما بقول الكلمة دي وياريت نحفظها، مفيش حد في الدنيا دي غالي عندنا لدرجة ان احنا نخش النار عشان خاطره، صح ولا لا؟ في حد في الدنيا بلغت غلاوته في قلبنا ان احنا نخش النار عشان خاطره؟ لا والله يا جماعة. فياريت زي ما لقمان وصى ابنه ووعظه وذكره بالله، ياريت انت كمان تعرف ان انت مسؤول عن تلك الرعية، تقعد للادي تذكر ابنك بالله، تقول له يا ابني والله يا ابني انا ما لي هدف في الدنيا دي غير ان انا اخش الجنة، فانت كمان لازم تكون معايا في الجنة ان شاء الله. فيا ابني لازم نعمل كذا وكذا، لازم تصلي يا ابني، لازم تذكر نعم ربنا عليك، لازم تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لازم تحب النبي وتحب الصحابة وتحب ربنا قبل أي حد. خدت بالك يا ابني، انت لما تحب ربنا وتحب النبي وتحب الصحابة هتعرف حق يا ابني، وهتبرني وهتكون انسان بار، وأكون انا راضي عنك، وانت عارف انك مش هتخش الجنة الا برضايا. ربنا قال كده، ان اشكر لي ولوالديك. يقول ابن عباس، 3 أشياء مقرونة ب3، لا يقبل الله واحدة بغير اختها. قال جل وعلا، وأطيع الله وأطيع الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. وقال جل وعلا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل. وقال جل وعلا، أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. يا سلام. فتعلم ابنك، تعلم حب الله، تعلمه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلمه محبة الصحابة، تعلمه الكتاب، تعلمه السنة، تعلمه حق الوالدين، عشان تدخلوا انتوا الاثنين مع بعض جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لو ما وصتش ابنك، لو ما ذكرتوش بالله، انت اللي هتجني الثمرة في الدنيا والآخرة. زي ما قلت لك في أول الدرس، ابنك ده هينفعك دنيا وآخرة. ما النبي قال كده، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، من بينها أو ولد صالح يدعو له. وفي الجنة درجتك زي ما أخبر النبي هترفع في الجنة باستغفار ولدك لك، وكما تدين تدان. زي ما أنت أبوك وصاك وذكرك بالله، أنت كمان توصي ولادك وتذكرهم بالله. لو أهملت ولادك هتضيع نفسك دنيا وآخرة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يحملون الأمانة ويؤدونها كما أمرنا الله عز وجل، ولا يجعلنا من الذين يضيعون الأمانة. قال جل وعلا، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ده اللي ضيع الأمانة. أما اللي هيؤدي الأمانة كما أراد الله عز وجل، فالله يجمع الإنسان وأولاده في جنة الرحمن، حيث يتمتعون بصحبة النبي وصحبة أصحاب النبي، ويتم عليهم النعمة بالنظر إلى وجه الله عز وجل في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. دي كانت وقفة بسيطة مع وصايا لقمان عليه السلام. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.